قد فرغت من الحديث يا أبا الوليد، فاسمع كلام الله ذي العرش المجيد. أخبر قريشا عن شعورك من جديد، إذ رتلت من قصلت آي الوعيد. هل قد فرغت من الحديث يا أبا الوليد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله النبي الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم، الوفي الأوفى الزكي الزاكي الطاهر المطهر الشريف المشرف الصفي المصفى النور الأنور السعيد المسعد النقي الأنقى التقي الأتقى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. مشاهدي الكرام، حياكم الله بتحية الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في هذا البرنامج حلاوة القرآن، ولا زلنا نتحدث في رحاب سورة الرحمن، وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. صدق الله العظيم. في رحاب هذه الآيات نتوكل على الله سبحانه وتعالى بالشرح والتحليل والبيان، والله المستعان. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب المشرقين ورب المغربين، وقوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا في سورة المزمل، وقوله تعالى في سورة المعارج: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، وقوله تعالى في مفتتح سورة الصافات: بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا والتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هنا نقف لنتساءل سؤالا مباشرا واضحا: هل هنالك تعارض بين هذه الآيات؟ مرة هنا في سورة الرحمن يتحدث القرآن عن مشرقين ومغربين بالتثنية، رب المشرقين ورب المغربين، فهل هما مشرقان ومغربان فقط؟ في سورة المزمل يقول الله تعالى: رب المشرق والمغرب، هل هو مشرق ومغرب واحد مفرد؟ في سورة الصافات وفي سورة المعارج يتحدث الله تعالى عن مشارق ومغارب، هل هي مشارق ومغارب جمعا؟ نحن لا ندري، لا نعلم. فما معنى بيان هذه الآيات؟ أولا، قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، يتحدث الله سبحانه وتعالى هنا عن مشرقين ومغربين، وأن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو ربهما، رب المشرقين ورب المغربين، أي أن الله سبحانه وتعالى هو رب مشرق الشمس صيفا وشتاء ورب مغربها صيفا وشتاء. هذا هو المعنى الصحيح المجمع عليه بين علماء التفسير في معنى هذه الآية: رب المشرقين. المشرقين مثنى، مشرق الشمس صيفا وشتاء، ورب المغربين أي أن الله تعالى هو رب مغرب الشمس صيفا وشتاء. إذن فما معنى قوله تعالى في سورة المزمل رب المشرق والمغرب؟ أي أن الله تعالى هو رب جنس المشرق كله ورب جنس المغرب كله، فهنا جاءت بالإفراد، فالله سبحانه وتعالى هو رب هذا المفرد رب المشرق والمغرب، وهو رب هذا المثنى رب المشرقين ورب المغربين، وهو رب هذا الجمع فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. المشارق والمغارب، هنا نتساءل هل هو مشرق واحد أم مشرقان أم مشارق، هل هو مغرب واحد أم مغربان أم مغارب؟ أفيدونا أفادكم الله ما معنى هذا؟ نقول وبالله تعالى التوفيق، الجنس جنس الشروق وجنس الغروب مشرق ومغرب، هذا ما ذكره الله تعالى في سورة المزمل. في سورة الرحمن ذكر الله تعالى المشرقين والمغربين، رب المشرقين ورب المغربين، أي رب شروق الشمس صيفا وشتاء فهذان مشرقان، ورب غروبهما صيفا وشتاء، غروب الشمس صيفا وشتاء وشروقها صيفا وشتاء، هذا هو المشرقين والمغربين. إذن فما معنى قوله تعالى رب المشارق والمغارب، وقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق؟ نقول لكل يوم من أيام الدنيا مشرق ومغرب، إذا نحن معنا الآن 360 مشرقا ومغربا طوال العام، 360 مشرقا ومغربا طوال العام. فقوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، أي أن الله تعالى يقسم برب شروق الشمس في كل يوم من أيام الدنيا، وفي كل غروب من غروب الدنيا، في مشارقها ومغاربها، وهذا كله لا يتعارض مع بعضه بعضا، وإنما تتكامل آيات القرآن الكريم. وهذا هو معنى قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن الشمس لها مشارق ولها مغارب، في كل يوم من أيام الدنيا لها مشرق ولها مغرب، ولها مشرق ومغرب صيفا وشتاء. ثم قال الله تعالى بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان، وتحدثنا وكنا بأن قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان أي ولا بأي نعمة من نعم الله التي أنعمها عليكم أيها الخلق تكذبان، والخطاب هنا للمكلفين من الجن والإنس على السواء، ليس هنالك نعمة تنكر، لأن لله تعالى أنعم لا تعد ولا تحصى، ونعم الله تعالى لا تنكر أبدا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، بينما المؤمن يكون دوما وأبدا حامدا وشاكرا لأنعمه سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا تتحدث الآيات في قوله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، مرج بمعنى أرسل وخلى، فمرج بمعنى الإرسال والتخلية، ولذلك نقول مثلا مرج الفلاح دابته، يعني إيه؟ يعني أرسلها فك عقالها وأرسلها في الحديقة أو في الحقل فهي تأكل من هنا وهنا، هذا هو معنى المروج. فإذا قوله تعالى مرج البحرين أي أرسلهما، البحرين البحر العذب والبحر المالح، أرسلهما فهما يتصلان دون أن يختلطا، فهما يتصلان دون أن يختلطا بسبب البرزخ الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر، ولا يختلط ماء الآخر بالآخر، وإنما لكل ماء خصائصه، فيظل الماء العذب عذبا على عذوبته ليكون صالحا للإنسان والحيوان والنبات، ويظل الماء المالح مالحا على ملوحته لكي يكون نافعا لاستخراج الملح وسائر المعادن منه التي تعود على الإنسان بالصحة والعافية، فكل هذه الأشياء فيها منافع. إذن معنى قوله تعالى مرج البحرين أي أرسلهما، فهما يتصلان دون أن يختلطا، وهذا من بدائع رحمة الله تعالى، ولعلنا نرى ذلك واضحا جليا في منطقة اللسان. سبحانك ربي، كيف أن الماءين لا يختلطان، وكيف أن كل ماء يظل على خصائصه التي خلقها الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله. والسر في ذلك قوله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان. فاصل ونواصل بعده بمشيئة الله، فابقوا معنا مشاهدي الكرام.
هل قد فرغت من الحديث يا بلولي، فرغت من الحديث يا بلولي.
مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نجدد لكم التحية، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدي الكرام، إذن تحدثنا قبل الفاصل في رحاب قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان. مرج في اللغة العربية لها معنيان، معنى الإرسال والتخلية أو معنى الاختلاط. معنى الإرسال حينما مثلا أقول يا فلان أنا أرسلتك إلى فلان، هذا الإرسال معناه المروج. مرج بمعنى أرسل الله تعالى البحرين فهما يتصلان، أعني البحر العذب الماء العذب والماء المالح. ثم قال الله تعالى عنهما بينهما برزخ لا يبغيان، فهما يتصلان دون أن يختلطا، أي لا يبغي أحدهما على الآخر، لا يبغي ماء على ماء، ولا يدخل ماء في خصائص ماء آخر. وهذا يدل على رحمة الله تعالى الوافرة وعلى قدرته العظيمة. انظر سبحان الله، الماءان يتصلان دون أن يختلطا، كيف يكون ذلك؟ دون أن يختلطا، بينهما برزخ حاجز، رغم أن هذا الحاجز في الحقيقة لا وجود له. إن البرزخ يعني يقولون عنه في علم الجيولوجيا عبارة عن يابسة بين ماءين، برزخ حاجز مانع ساتر. هنا الماءان يتصلان ورغم هذا لا يختلطان، بينهما برزخ لا يبغيان. سبحانك ربي، آية من آيات الله عز وجل، كيف أن خصائص هذا الماء تظل على ما هي عليه، ليكون عذبا صالحا للإنسان، لشراب الإنسان، لحياة الإنسان، لحياة النبات، لحياة الحيوان. والماء المالح يكون على ما هو عليه مالحا باقيا على ملوحته لكي يحافظ على المعادن الموجودة فيه. ولذلك قال الله تعالى بعد هذا فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل تنكر عين هذا الأثر البين وهذه النعمة العظيمة وهذه القدرة وهذه الإرادة وهذه المعجزة؟ لا، إنها معجزة باقية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ذلك بعينيه، ورغم ذلك حدثه الله تعالى عن ذلك في القرآن. وهذه الآية فيها رد، لو كان هذا القرآن مؤلف ولو كان مؤلفه محمد عليه الصلاة والسلام كما يزعمون، رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام لم يرى هذا، بل والله إن رسولنا لم يرى في حياته بحرا قط، فكيف يعلم أن البحار مسجرة وإذا البحار سجرت؟ وكيف يعلم عليه الصلاة والسلام أن الماء يكون سببا في تلوين الجبال؟ إزاي؟ فسبحانك ربي، هذه الأشياء العلم الحديث الآن تقريبا في قرابة 30 عاما أو 20 عاما فقط أثبت ذلك، قال بأن الجبال تكون سببا في نزول الماء، وأن الماء يكون سببا في تلوين الجبال. طب إزاي؟ طبعا الجبال العالية حينما تقوم بعملية احتكاك في صحب الركام المزنية، تقوم بعملية إسقاط وتفريغ لهذه السحب، فقمم الجبال العالية كجبال الهيمالايا وجبال الألب تكون سببا في نزول المطر. جميل جدا. وهذا المطر يكون سببا في تلوين الجبال. المطر الماء يلون الجبال. نعم، اقرأ القرآن في سورة فاطر في قول ربنا سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الله أكبر، سبحانك ربي. ألم ترى، شيء واضح للعيان، العين لا تنكره. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. واضح، ثمار مختلفة وثمار ملونة ومن الجبال. ما العلاقة إذن بين حديث الله سبحانه وتعالى عن الجبال وبين حديث القرآن عن الماء؟ العلاقة هنا، الآية تتحدث عن الماء. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال. نعم، لأن الماء يكون سببا في تلوين الجبال الرسوبية، الجبال البيضاء، وفي تلوين الجبال كما قال حمر جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. كل هذا واضح. فإذا بقي الماء على أصله، على خصائصه، بفضل هذا البرزخ، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم تحدث القرآن بعد ذلك في قول يخرج منهما من البحرين، من المائين، من الماء العذب ومن الماء البالح، اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ليه؟ لأن بعضا من المفسرين قال بأن المرجان واللؤلؤ لا يخرجان إلا من الماء المالح، ومنهم من قال لا يخرجان إلا من الماء العذب، وهذا خطأ. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فقوله تعالى ومن كل، أي من البحرين العذب والمالح، تأكلون لحما طريا سمك وتستخرجون حلية تلبسونها اللؤلؤ والمرجان، آية من آيات الله. اللؤلؤ في أصله حيوان، اللؤلؤ في أصله حيوان، ولكن سبحان الله حيوان يظل داخل صدفة جيرية وتهوي إلى الأعماق ويستطيع أن ينسج خيوطا معينة ومادة معينة مكونة اللؤلؤ. والمرجان الشعب المرجانية بكل أشكالها وألوانها المختلفة، سبحان الله، الرمادية والبرتقالية، تماما، أشياء كثيرة جدا، آية من آيات الله. والمرجان في حد ذاته حيوان أيضا، حيوان بحري، مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب هنا سؤال، اللؤلؤ العرب أو شبه الجزيرة العربية كلها لا تعرف شيئا عن اللؤلؤ، ده أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ده كان موجود في الأعماق. فمن أين علم رسول الله بحكاية اللؤلؤ؟ وكيف علم أن هذا اللؤلؤ يكون داخل صدفة وصدفة جيرية وتفرز مادة معينة مكونة اللؤلؤ والشعب المرجانية؟ سبحان الله، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ثم قال الله تعالى بعد هذا، بعدما تحدث، قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. انظر إلى هذه السفن العملاقة الكبيرة، المنشآت في البحر كالأعلام، كأنها جبال شاهقة، من يسيرها؟ من يحافظ عليها؟ من الذي أنشأها على هذا النظام المحكم الدقيق؟ من الذي حافظ لها توازنها؟ من الذي جعلها تمخر الماء مخرا وتشق الماء شقا حتى تصل إلى غايتها؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يرسل الريح فيظلن إن يشأ يسكن الريح. تخيل، يعني إن سكنت الريح سكن معها كل شيء، إن يشأ يسكن الريح فيظن رواقد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. صدق الله العظيم. هذا بعض من آيات الله ومن قدرة الله ومن عطاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل قد فرغت من الحديث يا بلوليد؟ فاسمع كلام الله ذي العرش المجيد. أخبر قريشا عن شعورك من جديد، إذ رتلت من قصلت آي الوعيد. هل قد فرغت من